بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد إمام النبيين وخاتم المرسلين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وسلك سبيله واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم إنا نسألك العصمة والسداد والتوفيق، فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وارزقنا علما ينفعنا، وزدنا علما يا كريم. اللهم اجعل هذا العلم حجة لنا لا علينا، يا حي يا قيوم. وما زلنا في هذه الدروس نستكمل تفسير آيات سورة المجادلة. وقفنا عند قول الله جل وعلا: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، وتلك حدود الله، وللكافرين عذاب أليم. وقلنا إن قوله تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، أي ثم يرجعون عما قالوا من المظاهرة ويعزمون على العود إلى نسائهم بالوطء، فهؤلاء يلزمهم الكفارة. ولهذا قال تعالى: فتحرير رقبة. وقلنا إن قوله تعالى فتحرير رقبة هذا هو خبر المبتدأ الذي هو قوله: والذين يظاهرون من نسائهم. وجاءت الفاء هنا لأن المبتدأ اسم موصول مضمن معنى الشرط. وقوله جل وعلا فتحرير رقبة، أي عليهم كفارة، وهي تحرير رقبة. وهذه الرقبة هي عبد مملوك أو أمة يحررها المظاهر، ثم بعد التحرير يرجع إلى زوجته فيطأها. وقوله تعالى فتحرير رقبة، عرفنا السر في التعبير بالرقبة، وقلنا إن هذا من التعبير بالجزء عن الكل، المراد تحرير إنسان كامل. وقوله تعالى فتحرير رقبة، قيدت الرقبة بأنها المؤمنة، لأن العلماء رحمهم الله قاسوا الكفارة هنا على كفارة القتل الخطأ، وقالوا إن الله عز وجل هناك في سورة النساء في كفارة القتل الخطأ قال فتحرير رقبة مؤمنة. والقاعدة عند أهل العلم أنه يحمل المطلق على المقيد، يحمل المطلق على المقيد، فيشترط في الرقبة أن تكون مؤمنة. فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، المظاهر عليه قبل أن يمس زوجته أن يحرر هذه الرقبة، أن يأتي بالكفارة. ولهذا جاء القيد، قال من قبل أن يتماسا. وقلنا إن وطأ المظاهر لامرأته التي ظهر منها محرم بالإجماع قبل أن يكفر. واختلف العلماء رحمهم الله فيما عدا الوطء كالقبلة والضم والمباشرة، والجمهور على أن ذلك كله محرم، كل ذلك محرم، لأن هذا من الوسائل التي قد تؤدي به إلى وطئ زوجته، ومن هنا كان محرما عليه ذلك. ثم بعد ذلك قال الله عز وجل: فتحرير رقبة من قبل أن يتماس ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. قوله من قبل أن يتماس، تلحظون هنا أن المسيس جاء مضافا إلى الرجل والمرأة، إلى الاثنين، مسندا إلى ضمير الاثنين. ولو تلاحظون في الآيات الأخرى في إسناد المسيس حيث يسند إلى الرجل، قال الله عز وجل: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن. فأضيف المسيس هناك إلى الرجل، وهنا أضيف التماس إلى الاثنين. فما هي الحكمة؟ الحكمة والله أعلم أن المسيس المضاف إلى الرجل ذاك ذكر في أحكام الطلاق، والطلاق من شأن الرجال، أما التماس المذكور هنا وهو تحريم المظاهر أن يقرب امرأته، وكذلك حرم على المرأة المظاهر منها أن تقرب الرجل، لأن هذا الحكم لازم للاثنين، للرجل والمرأة معا، فلا يجوز له أن يمسها، ولا يجوز لها هي أيضا أن تقربه فالحكم متعلق بالاثنين متعلق، فيحرم على كل واحد أن يصيب من الرجل ما يريد. وقوله تعالى: ذلكم توعظون به، ذلكم توعظون مبتدأ وخبر. ذلكم اسم إشارة والميم للجمع، والمشار إليه ذلكم أي الحكم بالكفارة، الحكم بالكفارة وهو تحرير الرقبة. توعظون به أي تزجرون به عن ارتكاب الجناية، توعظون به أي تزجرون به عن ارتكاب الجناية، وهي جناية المظاهرة، لأن المظاهرة محرمة، فمن هنا شرعت الكفارة، وهذه الكفارة عقوبة للمظاهر. ولهذا قال تعالى: ذلكم توعظون به. والوعظ تعريفه هو التذكير بالأمر والنهي والوعد والوعيد، هذا هو الوعظ، التذكير بالأمر والنهي والوعد والوعيد. فلما كان المظاهر قد ارتكب الجناية شرع الله في حقه العقوبة، وهي تحرير الرقبة، وذلك لا شك عقوبة له، حيث يلزم بتحرير هذه الرقبة. ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير، أي خبير بأعمالكم الظاهرة والباطنة، فهو تعالى مطلع على جميع أعمالكم الظاهرة والباطنة، ومن ذلك أداؤكم للكفارة. فإن بعض الناس قد يتساهل، وربما أصاب زوجته وقد ظاهر منها، وربما تساهل في شأن الكفارة، فالله عز وجل يقول: والله بما تعملون خبير، يعني مطلع على أعمالكم وسيجازي عليها. وفي هذا وعيد لمن تساهل، وعيد لمن تساهل في شأن الكفارات. وقوله تعالى: والله بما تعملون خبير، ماء هذه يحتمل أن تكون اسما موصولا ويكون التقدير والله بالذي تعملون خبير، والاسم الموصول من أسماء العموم، يعني أنه تعالى خبير بجميع أعمالكم فلا يغيب عنها شيء. ويحتمل أن تكون مصدرية والتقدير والله بعملكم، والله بعملكم خبير. هذه الكفارة وهي تحرير الرقبة قد لا توجد وقد لا يتيسر ثمنها، فيكون المظاهر فقيرا أو معسرا، ومن هنا جاء التخفيف من الله عز وجل فقال: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. فمن لم يجد، يعني من لم يجد ثمن الرقبة أو من عسر عليه ثمنها أو من لم يجد الرقبة مطلقا، قد لا توجد هذه الرقبة فينتقل إلى الحكم الثاني. قال: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. فصيام شهرين، جاءت الفاء في جواب الشرط من، فصيام شهرين متتابعين يعني فعليه صيام، فعليه صيام، المحذوف هو الخبر وصيام هذا هو المبتدأ، ويجوز لك أن تجعل المحذوف مبتدأ فتقول: فالواجب صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى، فيصوم هذا المظاهر شهرين متتابعين لا يفطر بينهما، فإن أفطر في أثناء الشهرين من غير عذر كسفر أو مرض بطل صيامه، وعليه أن يستأنف من جديد فيبدأ الشهرين من جديد، ولا بد من استيفاء الشهرين هلالين كاملين من قبل أن يتماسى، يعني من قبل أن يطأ زوجته، ولا يجوز له قربانها حتى يصوم الشهرين الكاملين. ولهذا قال: من قبل أن يتماسى، حتى لا يظن أن مجرد شروعه في الصيام يبيح له وطأ زوجته، فإذا أتم صيام الشهرين فإنه حينئذ يعود إلى ما أراد من زوجته. قال تعالى: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى. فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. فمن لم يستطع الصيام لكبره أو مرضه فإطعام 60 مسكينا، عليه أن يطعم 60 مسكينا يسد جوعتهم، يطعمهم طعاما يسد به جوعتهم، ولا بد من استيفاء العدد. وهنا تلحظون لم يذكر من قبل أن يتماسى، قال جمهور أهل العلم: يحمل المطلق هنا على المقيد، لأن الله قبل ذلك في الموضعين قال: من قبل أن يتماسى، فيحمل المطلق على المقيد، هذا هو قول جمهور أهل العلم. وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه يجوز في الحال الثالثة عند الإطعام أن يقرب زوجته، أن يقرب زوجته قبل أن يطعم، ولكن قول الجمهور أولى حملا للمطلق على المقيد، ولأن إطعام 60 المسكين قد يتيسر له في يومه، قد يتيسر له في يومه، فإذا ما جمع 60 مسكينا أو علم عن 60 مسكينا وأعطاهم ما يشبعهم جاز له أن يعود إلى زوجته في يومه ذاك، فليس ذلك عسيرا. فمن هنا قال أهل العلم: يحمل المطلق على المقيد. ثم قالوا أيضا: في الجواب عن عدم ذكر القيد من قبل أن يتماس إنه ترك كراهة التكرار، لأن تكرار هذا القيد 3 مرات قد لا يناسب ولا يكون حسنا في وادي البلاغة، فمن هنا حذف فيحمل هذا على ما ذكر من قبله من التقييد. ولهذا قال فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، ذلك يعني ما ذكر لكم من الأحكام وأحكام الكفارة، لتؤمنوا بالله ورسوله، اللام للتعليل أي لأجل أن تؤمنوا إيمانا كاملا بالله ورسوله مستلزما للعمل، مستلزما للعمل. ومن العمل أن تكفوا عما حرمكم الله وأن تؤدوا ما أوجب الله عليكم في هذه الكفارات. ولهذا قال ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، فدل قوله لتؤمنوا على أن هذه الأحكام معللة، والله عز وجل حكيم عليم، ما شرع شيئا للعباد إلا لحكمة، قد تعلم هذه الحكمة وقد لا تعلم، وما ذكر من الأحكام هنا معلوم، فشرع الله هذه الأحكام صيانة للحقوق ولأحكام الشريعة لئلا يتلاعب بها ولا يتساهل كل من أراد أن يظاهر من امرأته يقول أنت علي كظهر أمي ويمشي، لا، هذه أحكام. ولهذا قال تعالى ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، يعني ما شرعنا لكم من أحكام الكفارات وما إليها لتؤمنوا بالله ورسوله. فالمؤمن بالله ورسوله هو الذي يقوم بما أوجب الله عليه ويتباعد عما نهى الله عنه، لتؤمنوا بالله ورسوله. وتلك حدود الله، وتلك أي الأحكام، حدود الله أي أحكام الله، أطلق على الأحكام حدودا من باب الاستعارة، فالحدود جمع حد، والحد في اللغة هو النهاية المانعة بين الشيئين، النهاية المانعة بين الشيئين. وسميت الأحكام حدودا لأنها موانع بين الحق والباطل، ولهذا سماها الله حدودا. فعلى العبد أن يعلم هذه الحدود وأن يحذر من تعديها. الحدود هنا هي الواجبات التي أوجبها الله، ولهذا قال هنا تلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. ما وجه قوله وللكافرين عذاب أليم؟ هنا إنما ذكر الكافرون وذكر وعيدهم إشارة إلى أن الكفار لا يؤمنون بالله ولا برسوله ولا بحدوده، فمن هنا توعدوا بهذا العذاب الأليم. ولهذا قال وللكافرين عذاب أليم يعني مؤلم، فأليم بمعنى مؤلم، وتنكير عذاب يدل على تفخيمه وأنه عظيم جدا، كما قال الله عز وجل فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. وقوله تلك حدود الله هنا أطلق على الواجبات حدودا، وقد يسمي الله عز وجل المحرمات حدودا كما في سورة البقرة لما ذكر في آيات الصيام أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم إلى أن قال ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها، فلا تقربوها، لأن قربانها إثم عند الله عظيم، فمرة يقول الله في حدوده تلك حدود الله فلا تعتدوها، ويكون هذا في الواجبات، ومرة يأتي في المنهيات يقول الله عز وجل تلك حدود الله فلا تقربوها. الواجبات حدود الله لا يجوز للمسلم تعديها، لا بد أن يقوم بها. والمحرمات حدود الله فلا يجوز للمسلم أن يقترب منها. إذن الواجبات لا يجوز تعديها، والمحرمات لا يجوز قربانها، وهذا تأديب للمسلم وتذكير له ليرعوي ويقف عندما نهى الله عز وجل عنه. ثم لما ذكر الله عز وجل أن للكافرين عذابا أليما، ناسب بعد ذلك أن يفصل في وعيد الكافرين، فقال الله عز وجل تقرأ:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، وقد أنزلنا آيات بينات، وللكافرين عذاب مهين. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد.
أحسنت. يقول الله تعالى: إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، وقد أنزلنا آيات بينات، وللكافرين عذاب مهين. صدر الكلام بإن الدالة على التوكيد لأهمية مضمونه. قال الله عز وجل: إن الذين يحادون الله ورسوله، يحادون الله ورسوله أي يعادون الله ورسوله، وهذه المعادات هي المشاقة المذكورة في قوله تعالى: ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. وأصل المحادة أن يكون المتخالفان كل منهما في جهة، في حد، هذا في حد وهذا في حد، كعدوتي الوادي. فالذي يحاد الله ورسوله كأنه في جانب، أراد أن يبارز الله ورسوله وأن يحاد الله ورسوله وينازع الله ورسوله. ومن هنا عبر بالاسم الموصول: إن الذين يحادون الله ورسوله، تمهيدا للجزاء الذي سيأتي. ما قال إن الكافرين، قال إن الذين يحادون الله ورسوله وهم الكافرون. فالتعبير بالاسم الموصول يشير إلى الجزاء والنتيجة. ولهذا قال: إن الذين يحادون الله ورسوله. وفي التعبير بالمحادة هنا كأنه مناسب لما ذكر في الآية السابقة من قوله تعالى: وتلك حدود الله. فناسب أن يقول: إن الذين يحادون الله ورسوله. وفي عطف الرسول هنا على الله عز وجل إشارة إلى أن ما جاء به الرسول هو من عند الله جل وعلا، كما قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وهنا قال: إن الذين يحادون الله ورسوله، أي يعادون الله ورسوله ويشاقون الله ورسوله، كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، يعني أهينوا وأذلوا وأخزوا. ولاحظ قوله كبتوا، هذا فعل ماض، فعل ماض، فيه الدليل على تحقق هذا الكبت وعلى هذا الإخزاء وعلى هذه الإهانة، كقوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه، فهذا من التعبير بالماضي في موضع المضارع، لأن الآية صدرت بقوله إن الذين يحادون، فجاء فعلا مضارعا، ثم جاء الجواب والخبر بقوله كبتوا، إشارة إلى أنهم مكبوتون قطعا وأن ذلك محقق، وهذا جزاء وفاق لكل من حاد الله ورسوله، سنة الله في المكذبين المعادين. ولهذا قال كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، يعني من المكذبين من أهل الأمم الماضية كقوم نوح وعاد وثمود وسائر الطغاة والمكذبين الذين حصل عليهم الإخزى والإهانة والذل والكبت من الله عز وجل. ولهذا قال كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، وعذاب الله عز وجل للمكذبين إنه خزي عظيم. ولهذا قال تعالى ليذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، فالعذاب للمكذبين في الدنيا خزي لهم، وأعظم من ذلك عذاب الآخرة. ولهذا قال ولعذاب الآخرة أخزى، ودخول النار والعياذ بالله هو الخزي العظيم، كما قال تعالى ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، هذا أعظم خزي أن يكب الإنسان على وجهه في جهنم. وهنا قال عز وجل كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين، يعني يهينهم. والتعبير بمهين هنا مناسب لقوله كبتوا، لأن الكبت فيه إهانة وإخزاء، فمن هنا جاء قوله وللكافرين عذاب مهين. وقال في الآية الأولى وللكافرين عذاب أليم، فعلم من مجموع الآيتين أن العذاب للكافرين أليم ومهين، نسأل الله السلامة. وقوله جل وعلا وقد أنزلنا آيات بينات، هذه الواو تسمى واو الحال، يعني والحال أن قد أنزلنا، وقد أنزلنا آيات، هذا ضمير العظمة لله جل وعلا، وقد أنزلنا آيات بينات أي واضحات، والمراد بالآيات القرآن، وهذه الآيات فيها ذكر الأحكام التي استمعتم والتي أنزلها الله عز وجل في شأن المظاهر وأحكام المظاهرة. وقد أنزلنا آيات بينات، والآيات جمع آية وهي العلامة، وسميت آيات القرآن آيات لأنها علامات دالة على صدق من جاء بها، وأنه نزل بها من الحكيم العليم جل وعلا. وقوله تعالى وقد أنزلنا آيات بينات، هذا فيه الإشارة إلى علو الله تعالى، لأن الإنزال إنما يكون من علٍ، الإنزال إنما يكون من علٍ، ففي هذه الآية إثبات علو الله جل وعلا على خلقه، وله تبارك وتعالى العلو المطلق، علو القدر وعلو القهر وعلو الذات. ثم قال الله عز وجل يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. يوم يبعثهم الله، يوم هذا منصوب، قيل إن العامل فيه ما تقدم وهو قوله وللكافرين عذاب مهين، متى؟ يوم يبعثهم. وقيل وهذا هو الأكثر في مقال أهل العلم إن يوم هنا يوم يبعثهم منصوب بفعل مقدر تقديره اذكر اذكر لهم يوم يبعثهم الله في ذلك اليوم العظيم يوم يبعثهم الله. لماذا؟ يوم يبعثهم للجزاء، فيعلم حينئذ المكذبون عاقبة كذبهم. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. يوم يبعثهم الله، هذا الضمير المنصوب يعود على الكافرين، يعود على الكافرين. يوم يبعثهم الله جميعا الأولين والآخرين منهم، فينبئهم بما عملوا، يعني يخبرهم بما عملوا، أي بالذي عملوا كله أو بعملهم كله على الاختلاف فيما، وكونها موصولة أو مصدرية كما تقدم. فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، أحصاه الله كل عملهم، أحصاه الله ما ترك عليهم شيئا، وفي المقابل نسوهم. لماذا نسوه؟ هذا النسيان على بابه، لأنهم كانوا لا يؤمنون بالآخرة ولا يقيمون لها وزنا، فمن هنا لم يتذكروا أعمالهم، نسوها كلها، ولكنها محصاة عليهم. أحصاه الله ونسوه، وهذا يدعو إلى التأمل يا عباد الله. إذا علمت أن الله عز وجل يحصي عليك كل شيء فاحذر وانتبه لنفسك. قال الله عز وجل: وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. صغيرة ولا كبيرة، كل شيء، سبحان الله. ووجدوا ما عملوا حاضرا. قال الله عز وجل: علمت نفس ما قدمت وأخرت. وقال تعالى: علمت نفس ما أحضرت. كل شيء. فاحذر يا عبد الله أن يكون في صحيفتك ما لا يسرك. قال الله عز وجل: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. هذا تحذير، فانتبه ولا تتشبه بالكافرين، نسأل الله السلامة، الذين قال الله عنهم هنا: أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. والله، لاحظ هنا التعبير بقوله والله على كل شيء شهيد، جاء التعبير بالاسم المظهر في مقام الإضمار، لم يقل وهو على كل شيء، بل قال والله على كل شيء شهيد، لأن هذا المقام مقام وعيد وتحذير وتخويف، فكان المناسب أن يذكر الاسم الظاهر والله على كل شيء مهما كان هذا الشيء، شهيد يعني مطلع لا يغيب عنه شيء. والشهيد بمعنى الشاهد، بمعنى الحاضر من الشهادة، وهي الحضور. ولهذا قال الله عز وجل: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. الله أكبر. ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وهنا قال والله على كل شيء شهيد. وأعظم ما يصاب به الإنسان يا عباد الله الغفلة عن الله، أن يغفل. ولهذا قال الله عز وجل: إن الله كان عليكم رقيبا. رقيب، الرقيب والشهيد والشاهد، هذه معانيها واحدة. اقرأ.
ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم.
حسنت. لما ذكر الله عز وجل أنه سمع المجادلة وذكر الله عز وجل أنه شهيد على أعمال الكافرين، ناسب بعد ذلك أن يخبر الله عز وجل عن كمال علمه وإحاطته علما بما في السماوات والأرض، فقال الله عز وجل: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. ألم تر أن الله يعلم؟ ألم تر؟ هذا استفهام معناه التقرير، لأن الاستفهام هنا للإنكار ودخل على النفي لم، فدخول النفي على النفي يعطي معنى الإثبات. ألم ترى؟ والرؤية هنا هي رؤية الفكر بمعنى العلم، أي ألم تعلم، وهو استفهام تقرير، والمعنى قد علمت علما يقينا، قد علمت علما يقينا، فهو علم يقيني. ولهذا عبر بالرؤية في مكان العلم تنزيلا للمعلوم منزلة المرئي المشاهد، فانتبه لمثل هذه الصيغة. ألم ترى؟ والخطاب هنا هل هو للرسول صلى الله عليه وسلم أو للعموم؟ الجواب أنه للعموم، ولهذا يقول أهل العلم إن الخطاب هنا لغير معين، يعني فيشمل كل أحد، يشمل كل من له عقل وعلم يدرك به الخطاب. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ يعلم سبحانه وتعالى، وإنما عبر بالفعل المضارع إشارة لدوام علمه جل وعلا في كل وقت وفي كل زمان وفي كل مكان. يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما اسم موصول يدل على العموم، ما في السماوات وما في الأرض، كل شيء في السماوات وما في الأرض. وإنما ذكرت السماوات والأرض هنا لأنها منتهى علم المخلوقين، وإلا فملكوت الله واسع عظيم، وفي القرآن كثر تقديم السماوات على الأرض، والسبب والله أعلم عظم السماوات وعلوها وشرف سكانها، فلعظمها وعلوها وشرف سكانها قدمت كثيرا في خطاب القرآن. يعلم ما في السماوات وما في الأرض، كل شيء في السماوات والأرض من الملائكة والإنس والجن وكل شيء يعلمه الله لا يعزب عنه شيء تبارك وتعالى، فيعلم حركات الأفلاك والذرات والكبير والصغير والرطب واليابس والحي والميت والمتقدم والمتأخر، من كل شيء يعلمه الله تعالى، ومن ذلك علمه بك يا عبد الله، فانظر كيف تكون في حال يراك الله فيها. يعلم ما في السماوات وما في الأرض، لما ذكر العموم عموم العلم انتقل إلى تخصيصه في شيء يراد الحديث عنه، فقال تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة، وما أحسن هذا التمهيد من العموم إلى الخصوص، ما يكون من نجوى ثلاثة، يكون هذه هي التامة التي معناها يوجد، ما يوجد من نجوى ثلاثة. النجوى اسم مصدر كالشكوى والدعوى، والنجوى هي التناجي، وهي المحادثة بين الاثنين سرا، هذه هي النجوى، يقال نجوى ومناجاة وتناجي، إذا حدثت صاحبك سرا فهذه هي النجوى. وسميت نجوى أخذا من النجوة، كأن المتناجيين ينفردان في نجوة في مكان بارز بعيد عن الناس. ما يكون من نجوى ثلاثة، ونجوى مصدر مضاف إلى فاعله أو مفعوله، إلى فاعله. ما يكون من نجوى ثلاثة، يعني ثلاثة يتناجون، فهذا مصدر مضاف إلى الفاعل. وقوله ما يكون من نجوى، من نجوى، هذه نجوى، هذه فاعل يكون، ومن هذه جاءت لتنصيص العموم، لتنصيص العموم، وذلك لأن ألفاظ العموم إما أن تكون نصا في العموم أو لا تكون نصا، فإن كانت نصا في العموم ودخلت عليها من صار هذا تأكيد العموم، وإن لم تكن هذه النكرات نصا في العموم ودخلت عليها من صارت من هذه لتنصيص العموم. ولهذا نقول إن من هنا جاءت لتنصيص العموم. ما يكون من نجوى ثلاثة تفيد التعميم، من نجوى ثلاثة يتناجون فيما بينهم. اسمع، قال: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، الله رابعهم، الله أكبر، ولا خمسة، يعني ولا نجوى خمسة، ما يتناجى خمسة فيما بينهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، الله أكبر، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر، ولا أدنى من ذلك يعني ولا أقل من ذلك كالأربعة، نعم، وكالاثنين والواحد، الأربعة أقل والاثنين والواحد، الواحد يناجي نفسه، نعم، إذا ناجى نفسه الإنسان فالله عز وجل يكون معه يطلع عليه، ولهذا قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، الله أكبر، توسوس به نفسه، الله يعلم، سبحان الله، يا الله، اللهم الطف بنا يا كريم، لا حول ولا قوة إلا بالله. قال: ولا أدنى من ذلك ولا أكثر، يعني ولا ستة فأكثر، فجمعت الآية جميع الأعداد، أليس كذلك؟ جمعت الأعداد كلها، مهما كان المتناجون فالله عز وجل معهم، معهم بعلمه، ولهذا قال: ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، أي بعلمه، حاضر، شهيد، مطلع على ما يقولون، إلا هو معهم. وهذه وقلنا معهم بعلمه، هذه هي المعية العامة التي مقتضاها العلم والإحاطة. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله مستدلا على أن هذه هي المعية العامة، قال بدأت الآية بالعلم وختمت بالعلم. بدأت بقوله ألم تر أن الله يعلم، وختمت بقوله إن الله بكل شيء عليم. فهذه هي المعية العامة. قال الله عز وجل ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، في أي مكان يكونون، فالله يعلم بنجواهم، يعلم ما يتناجون به كما وكيفا وزمانا، كلها يعلمها الله. ولهذا قال ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، هذا محصى، ثم ينبئهم بما عملوا. ولاحظ قوله ثم ينبئهم بما عملوا، مع أن الذي كان بينهم نجوى، وهذا دليل على أن الإنسان يحاسب على قوله وأن قوله من عمله. ولهذا جاء عن عثمان أنه قال من علم أن كلامه من عمله لم يتكلم إلا فيما ينفعه يوم القيامة، لأن الله يقول ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. ولاحظ قوله ثم، فإن ثم تدل على ماذا؟ تدل على التراخي مع العطف، وهذا يدل على علم، على سعة علم الله، وأنه لا يضيع شيء عند الله. لأن إنباء الله العباد بما عملوا إنما يكون بعد أمد طويل، ولكنه لا يضيع، محصى. ثم ينبئهم. ولهذا قال في الآية الأخرى ووجدوا ما عملوا حاضرا، الله أكبر، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. يوم القيامة هو يوم الحساب، وإنما سمي يوم القيامة لقوله تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين. والقيامة مصدر قام، يقوم قياما، زيدت التاء للمبالغة كما زيدت في علامة وفهامة وراوية. وهنا قال سماها الله القيامة لأنها قيام لشأن عظيم لا يعلم عظمه إلا الله جل وعلا. قال ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، وأكد الله عز وجل ذلك فقال إن الله بكل شيء عليم، الله أكبر، إن الله بكل شيء عليم. هذه الصيغة صيغة عموم، يقولون هي أعم صيغة في القرآن، وهذا العموم لا مخصص له ولا أعم منه في القرآن، لا أعم منه ولا مخصص له. فالله عليم بكل شيء، وقوله تعالى عليم صيغة مبالغة فهي أقوى من عالم. وقوله تعالى إن الله بكل شيء عليم، قدم المعمول الجار والمجرور لفائدتين، فائدة لفظية وهي الفاصلة، حصول الفاصلة، والثانية معنوية وهي إثبات العموم أنه عليم بكل شيء فلا يعزب عنه شيء تبارك وتعالى. واعلم يا عبد الله، يا أيها المسلم، أن القرآن العظيم قد أعاد وأبدأ في إثبات صفة العلم لله، وجاء ذلك في القرآن في آيات كثيرة وأساليب مختلفة في إثبات علم الله عز وجل، وأن الله عز وجل عليم بكل شيء، وأنه لا يعزب عنه شيء في هذا الملكوت على سعته. والله عز وجل يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار، ويعلم عدد قطر الأمطار، وما يسقط من ورق الأشجار، وما يظلم عليه الليل ويشرق عليه النهار، فلا يعزب عنه شيء في الأرض ولا في السماء. قال ابن عباس رضي الله عنهما إن عند ساق كل شجرة ملك يكتب ما سقط من ورقها. قال الله عز وجل: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله. الله أكبر. قال الله عز وجل: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض. وقال الله عز وجل: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه. ولهذا قال أهل العلم إن أعظم صفة تمدح الله بها هي صفة العلم، وأثنى الله بها على نفسه في كتابه العظيم. وإذا علمت ذلك يا عبد الله فإنه يورث في قلبك الخشية من الله والخوف أن يجدك الله حيث نهاك أو أن يفقدك الله حيث أمرك. وإذا قوي علم العبد بربه وأن الله عليم به فإنه ولا شك سيكون من أهل التقوى. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المتقين. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. في كتاب مبين يعني بين، من أبان الرباعي. هذه الآية أيها الإخوة فيها إثبات المعية لله عز وجل، وهذه المعية هي المعية العامة كما قلنا، التي مقتضاها الإحاطة والاطلاع والعلم الكامل، ولا تقتضي الحلول. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية، قال: وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، لأنه سبحانه في جميع نعوته ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، فهو علي في قربه قريب في علوه. وهذا منه إشارة إلى المعية الخاصة التي هي في مقابل المعية العامة. والمعية الخاصة هي التي تكون من الله لأوليائه من الأنبياء وغيرهم. قال الله عز وجل لموسى وأخيه: إنني معكما أسمع وأرى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر الله عنه: لا تحزن إن الله معنا. وهذه المعية الخاصة هي التي يكون مقتضاها النصر والتأييد والحفظ.
ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير.
يقول الله جل وعلا: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. المناسبة بين هذه الآية وسابقتها ظاهرة، فإن الله عز وجل لما أخبر أنه مع المتناجين وأنه مطلع على تناجيهم ذكر بعد ذلك حال قوم يتناجون بالسوء والقبيح ليذكر فعلهم، ثم يخبر تبارك وتعالى عن الوعيد الذي ينتظرهم. قال ربنا تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين نهوا. ألم ترى هنا تلحظون أنه توسط حرف الجر بين فعل الرؤية ومعموله، ألم تر إلى الذين نهوا، خلافا للآية السابقة فلم يأتي حرف الجر، لم يتوسط حرف الجر بين فعل الرؤية ومعموله. وذلك لأن هذه الآية جاء المستفهم عنه ذاتا وهم الذين نهوا عن النجوى، وإذا صار المستفهم عنه ذاتا جاء حرف الجر، فقال ألم تر إلى الذين، وإذا صار المستفهم عنه معنا ما احتيج إلى حرف الجر. ولهذا هنا فعل الرؤية يبقى على حاله من معنى الرؤية، أي ألم تنظر إلى الذين نهوا عن النجوى. والذين نهوا عن النجوى في هذه الآية هم قوم من اليهود نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كانوا يتناجون فيما بينهم بأشياء قبيحة فيها سخرية بالمؤمنين، وكانوا يتناجون تخويفا للمؤمنين، فإذا ما رآهم المؤمنون ظنوا أن ثمة أمرا واقعا من عدو ونحوه. فإن الإنسان عادة إذا رأى من يتناجى بعيدا عنه وينظر إليه من بعد فإنه يصيبه الخوف، وهذا ما كان يفعله اليهود في المدينة، فإنهم إذا رأوا الصحابة جعلوا يتناجون فيما بينهم، وربما غمز بعضهم وأشار، فمن هنا كان يصيب بعض المؤمنين الخوف فشكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنهى اليهود عن النجوى. ولهذا كان الخطاب في قوله ألم ترى هنا موجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى الذين نهوا عن النجوى، فالذي نهاهم هو النبي عليه الصلاة والسلام عن أن يتناجوا بمثل ما هم فيه من التخويف والكلام القبيح. وإلا فإن النجوى إذا كانت في أمر حسن فإن الشرع يأمر بها كما سيأتي في الآيات القادمة. قال ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه، يعني ثم يرجعون إلى الذي نهوا عنه من عدم التناجي، وهذا يدل على إصرارهم على العدوان وعلى إيذاء المسلمين، وهذا ديدن يهود. ثم يعودون لما نهوا عنه، وهذه اللفظة ثم يعودون لما نهوا عنه دليل على استمرار المنهي عن الكف، استمراره على الكف عما نهي عنه، فهي فائدة أصولية، لأن النهي عند الأصوليين يقتضي الكف مع الاستمرار. نعم، مع الاستمرار، فإذا نهيت عن شيء فلا بد أن تكف عنه وتستمر على هذا الكف. ولهذا قال ثم يعودون لما نهوا عنه، أي من التناجي بالقبيح ويتناجون بالإثم والعدوان، فيما بينهم يتناجون بالإثم وهو الذنب، كل ذنب أكبره الكفر وأصغره الصغيرة، والعدوان أن يتناجون بالعدوان على المسلمين، ومعصية الرسول أي ومخالفته. وهذا من ذكر الخاص بعد العام، لأن معصية الرسول داخلة في الإثم والعدوان، وإنما خصت معصيته بالذكر تشنيعا عليهم وبيان أنهم كانوا يسعون في كل ما فيه معصية للرسول صلى الله عليه وسلم. وانظر هذا التعبير بالرسول بوصف الرسالة فيه ذم لهم، لأن حق الرسول أن يطاع ولا يعصى، ولهذا قال ومعصية الرسول. وإذا جاءوك، جاءوا من؟ جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حيوك أي التحية بما لم يحيك به الله. أصل التحية في اللغة هي الدعاء بالحياة، هي الدعاء بالحياة، ثم أصل التحية الدعاء بالحياة، يقال حييت يا فلان أو حييت عند العرب، ثم خصت بعبارات معينة، ثم خصها الشرع بعبارة مخصوصة السلام عليكم، هذا أصل التحية. وإذا جاءوك أيها الرسول حيوك بما لم يحيك به الله، وتحية الله هي التحية الطيبة المباركة التي أخبر الله بها في كتابه العظيم، قال الله عز وجل قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وقال الله عز وجل وسلام على المرسلين، وقال الله عز وجل سلام على نوح في العالمين، وقال سلام على إبراهيم، وقال سلام على موسى وهارون، وقال سلام على إلياسين، هذه تحية الله. لكن اليهود لم يحيوا النبي صلى الله عليه وسلم بهذه التحية، بل كانوا يأتون بأقبح العبارات، فيقول قائلهم للنبي صلى الله عليه وسلم السام عليك. ما هو السام؟ الموت، السام الموت، هكذا يدلسون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قالوا ذلك قال وعليكم. وثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت جاء يهودي للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا السام عليك، فقال وعليكم. قالت عائشة رضي الله عنها بل عليكم السام والذام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة لا تكوني فاحشة. قالت أو ما سمعتهم يقولون السام؟ قال أوليس قد قلت عليكم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا، وجاء بعبارة فيها عود ما قالوا عليهم، ولهذا قال وعليكم. وهذا معنى قوله وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، وفي هذا إشارة إلى مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند الله عز وجل. ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، ويقولون في أنفسهم يعني قولا في صدورهم، لولا يعذبنا الله بما نقول، لولا بمعنى هلا، ولولا هذه إذا دخلت على الفعل المضارع تدل على طلب حصول ما بعدها، طلب الحصول. ولهذا قال بعض أهل البلاغة إنها للتمني، لولا يعذبنا الله، يعني يقولون هل لا يعذبنا الله إن كان هذا الرجل صادقا في نبوته، فهم يطلبون العذاب. وكأن هؤلاء القوم من اليهود لم يصدقوا برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فيهم أناس يعلمون أنه رسول، لكن هؤلاء كابروا وكذبوا، ولمزيد مكابرتهم وعنادهم يقولون لولا يعذبنا الله فيطلبون العذاب. ولهذا قال الله عز وجل حسبهم جهنم كافيهم جهنم مبتدأ وخبره، حسبهم جهنم تكفيهم جهنم وهي النار نعوذ بالله منها. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.